الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى الخالق لجميع المخلوقات فضل بعضها على بعض واختار منها ما شاء. قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. ومن الأماكن الفاضلة التي فضلها الله على غيرها مكة التي جعلها الله حرما آمنا، وليس في الدنيا شيء حرام إلا الحرمان، حرم مكة وحرم المدينة، أما ما يقال حرم الأقصى والحرم الإبراهيمي فلا صحة ولا أصل له. فمن الأماكن الفاضلة التي فضلها الله على غيرها مكة التي جعلها الله حرما آمنا، وهي البلد الأمين، مهبط الوحي ومنبع الرسالة، وهي البلد الذي أقسم الله به، فقال سبحانه: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. قال ابن كثير رحمه الله: هذا قسم من الله تعالى بمكة أم القرى، في حال كون الساكن فيها حالا، لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال سبحانه: وهذا البلد الأمين. وقد وردت نصوص كثيرة في فضل مكة وبيان حرمتها، فمن ذلك أن فيها بيت الله العتيق، أول بيت وضع للناس. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام، وهذا جهل من هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسس المسجد الأقصى هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. ومما ورد في فضل مكة وبيان حرمتها أن الله جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة، أي لا تقطع به شجرة، ولا ينفر له صيد، ولا يختلى خلاه. والخلا النبات الرطب واختلاؤه قطعه، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته للتمليك، بل تلتقط للتعريف ليس إلا. في الصحيحين من حديث أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. ومن فضائل مكة ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام، فقد روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. وقد بحث أهل العلم هنا مضاعفة الصلاة، هل هي في الحرم كله؟ وهل سائر التحسينات والإضافات والتجديدات في الحرم كذلك؟ فأما المسألة الأولى ففي الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة، ونصوص الكتاب والسنة التي ذكر فيها المسجد الحرام إنما عني به الحرم كله، كقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وكقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وإنما أسري به من بيت أم هانئ رضي الله عنه. ومن أدلة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية كان إذا حضرت الصلاة دخل الحرم وصلى فيه، أخرجه أحمد بإسناد حسن. وأما المسألة الثانية فقد وردت آثار عن السلف بالمضاعفة لجميع الأعمال الصالحة، ومن تأمل قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، من تأمل قوله تعالى ذلك أيقن أن تعظيم حرمة الحرم تدل على فضله. ومن فضائل مكة أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، كما في قوله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها، فالقرى كلها تبع لمكة وفرع عنها. ومن فضائل مكة أنها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من البيت ركع في قبل البيت 2 ركعتين وقال: هذه القبلة. ومن فضائلها الأمن لداخل الحرم، قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. وهذا إما خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخلف في خبره تعالى، وإما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه، وإما إخبار عن الأمر المعهود المستمر في حرمه في الجاهلية والإسلام، كما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. ومن فضائل مكة ومن حرمتها أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. ومن فضائلها أن الله تعالى اختارها لمناسك الحج وجعل القصد إليها عبادة ترفع بها الدرجات وتمحى بها السيئات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن فضائل مكة أن مكة خير البلاد وأحبها إلى الله وأحبها إلى رسول الله، فقد روى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وروى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ومن فضائلها أن الله جعلها مسرى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن فضائل مكة أن الرحال لا تشد للسفر إلى غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الأقصى. ومن فضائلها أن الله سبحانه أضاف البيت الحرام في مكة إلى نفسه، فقال تعالى: وطهر بيتي، وطهر بيتي للطائفين. فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من الإجلال والتعظيم والمحبة والتشريف ما اقتضت، ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه لنفسه تعالى لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفا. ومن فضائل مكة أن الله تعالى عطف القلوب إلى بيته الحرام وجعله مثابة للناس، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أن يتوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا زيارة له ازدادوا له اشتياقا. قال الشاعر: لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. وكم أنفق في حبه من الأموال والأرواح، ورضي المحب بمفارقة فلاد الأكباد والأهل والأحباء والأوطان، مقدما بين يديه أنواع المخاوف وصنوف المتالف والمعاطب والمشاق، وهو يستلد ذلك كله ويستطيبه ويراه. ومما يدل على فضلها ومكانتها ما جاء في المعاقبة على الهم بالسيئة فيها وإن لم تفعل السيئة، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فمجرد الإرادة للظلم والإلحاد موجب للعذاب، وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم. وفي الآية الكريمة وجوب احترام الحرم وشدة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها. وكان لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فسطاطان، أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل، وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم. وفي هذا تحذير شديد لمن يرتكب المنكرات العظيمة والكبائر الموبقة في مكة زادها الله شرفا، كالربا والزنا واستعمال المخدرات ونشر القنوات الفضائية السيئة والاستماع إلى الغناء وغير ذلك من المعاصي والمنكرات في بلد الله الحرام. نسأل الله تعالى أن يحملنا إلى بلده الحرام حجاجاً ومعتمرين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.